بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة كان حول جريمة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وما كان من إعادة رسم نشر الرسوم المسيئة إلى جنابه الأعظم والأرفع صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال يقول يتذاكر الناس في هذه الأيام حول إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، وما أعقب ذلك من رد فعل غاضب أودى بحياة من تولى كبر هذا المنكر الغليظ، ويتساءلون عن موقف المسلمين تجاه مثل هذه المواقف، لا سيما إذا تكررت وأعيد تمثيلها في موقع آخر. الجواب عن هذا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجواب عن هذا يا أحبائي حيثما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أغلظ المناكر وأفحشها وأقبحها، والتي يجب إنكارها بأبلغ وسائل الإنكار المتاحة وأعمقها وأشدها ردعا وأبلغها أثرا. يبدأ هذا بالتعريف، بالإعلان على الدنيا بأكملها، على العالم بأسره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى على المسلمين من أنفسهم وأولى بهم من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأن توقيره وتعظيمه من صميم دينهم، بل هو أصله وأسه، وأن هذا أفرض عليهم من بقية فرائض الإسلام وشرائعه الأخرى. إنهم يقرؤون في كتابهم قول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزير في هذا المقام والتوقير والاحترام والإجلال والإعظام، وقد أناط الله الفلاح بتعزيره وتوقيره، فقال جل من قائل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن ذلك، من تعظيمه وتعزيره وتوقيره، أن تفوق محبته محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، في حديث أنس بن مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعند البخاري أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ومن ذلك، أي من التعزير والتوقير، أنهم لا يقدمون بين يديه في حياته، فلا يقولون حتى يقول، ولا يقضون حتى يقضي، ولا يقدمون بين يديه بعد موته، لا يقدمون قولا على قوله ولا هديا على هديه. أدبهم الله جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا يجعلون دعاءه بينهم كدعاء بعضهم بعضا. كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله جل وعلا أن يخاطبوه بما يخاطب به بعضهم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقولون ينبغي أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله. لا يقطعون أمرا في حياته دون مشورته، ولا يقومون من مجلسه إلا بعد استئذانه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. الإساءة إلى النبوة من نواقض الإيمان والأمان، من نواقض الإيمان والأمان، لا تجتمع مع أصل الإسلام بحال، فهي تنقض إيمان المؤمنين فيصبحون بها مرتدين، وتنقض أمان المعاهدين فيصبحون بها محاربين، وتوجب العقوبات الغليظة التي تقوم بها الدولة المسلمة التي تملك الشوكة والمنعة والقدرة. وعلى هذا انعقد إجماع الأولين والآخرين من المسلمين. ومن أراد الاستزادة من هذه الأدلة أو من الأدلة على ذلك فليرجع إلى كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه العصمة وذلك التوقير يعتقده أهل الإسلام في أنبياء الله جميعا، فهم لا يفرقون بين أحد من رسله، إنهم يدينون بها لخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، ويدينون بها لكليم الله موسى ولروحه عيسى، كما يدينون بها لخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والمرسلين. وإذا كان القوم لا يوقرون أنبياءهم ولا يقيمون لحرماتهم وزنا، فذلك شأنهم. الذي ننكره عليهم أبلغ إنكار، ولا ندين الله به طرفة عين، وسيوقفون على ربهم ويسألون. ما وسائل الإنكار في هذه الجريمة؟ إنكار هذا المنكر الغليظ والكفر المزيد، في كفر مجرد وكفر مزيد، يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا سبيل إلى الإنكار باليد في هذه الجريمة. الإنكار باليد لا سبيل إليه إلا من خلال جيوش محاربة، لأن هذه الإساءات تقع في حراسة الدول وفي حماية جيوشها وأساطيلها وآلياتها العسكرية، فلا مدخل في ذلك للعامة ولا لآحاد الناس. فنؤكد على استبعاد كل أعمال العنف التي لا تصب إلا في صالح المستبيحين للحرمات والمجترحين للسيئات، والتي يوظفونها أبشع توظيف من خلال آلياتهم الإعلامية الجبارة في مزيد من التشويه والعدوان والإساءة. بقي الإنكار باللسان والقلب. لا عذر لأحد عند الله عز وجل ألا يمتلئ قلبه غضبا وحزنا وأسفا وإنكارا لهذا المنكر الغليظ، ولا عذر لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا من يوظف كل منبر متاح وكل وسيلة متاحة للتعبير عن هذا الغضب والاستياء والإنكار والإدانة، والتأكيد على أن الإساءة لجنابه الأعظم ليست حرية رأي كما يزعمون، بل هي دعوة صريحة بارقة للعنف والكراهية وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية، وتسويغ ذلك بدعوى حماية حرية التعبير، فهم سقيم وقاصر للفرق بين الحق الإنساني في الحرية والجريمة النكراء في حق الإنسانية كلها والبشرية كلها باسم حماية الحريات، وأنه لا يمكن تسويغ إهانة مقدساتنا الدينية بذريعة حرية الرأي والتعبير، وينبغي استفاضة البلاغ بذلك وإغراق كل وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القيم. ازدواجية وتطفيف. أليس من المثير للاشمئزاز والسخط أنه عندما يسخر أحد من السوء يسمى ذلك عنصرية، عندما يسخر أحد من اليهود يسمى ذلك معاداة للسامية، عندما يسخر أحد من النساء يسمى ذلك ظلم للمرأة وتسلط ذكوري على حقوقها وكرامتها، لكن عندما يسخر من المسلمين ومقدساتهم بل وأعظم مقدس في حياتهم يسمى ذلك حرية التعبير، كما يقول وزير الخارجية الفنلندي الأسبق. أليس من المثير للأسى والمرارة أن يستقيل أو يقال الأمين العام لمنظمة إسلامية دولية كبرى لخطأ غير مقصود في زعيم عربي لم يعد أن يكون زلة نسان، ولا تطرف عين مسؤول عربي، ولا تثار أزمة على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي بسبب الإساءة إلى سيد السادات وحبيب رب الأرض والسماوات وسيد الناس في الدنيا والآخرة. وأخيرا حول التظاهر والمقاطعة الاقتصادية، إن من أبرز وسائل الإنكار والإدانة الفعالة في واقعنا المعاصر التظاهر والمقاطعة الاقتصادية. أما التظاهر فهو إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديمقراطية، وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية وسيلة من وسائل الاحتساب وتحقيق الصالح العام، لا سيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذا المقصود، مع ضرورة الاجتهاد في تقليل مفاسده قدر الوسع والطاقة، وينبغي توظيفه كأحد وسائل المقاومة السلمية في هذه الأزمة. أما المقاطعة فهي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. وإذا كان الأصل حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء، أيا كان المتعامل معه برا أو فاجرا مسلما أو غير مسلم، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. في هذا العالم المادي لا صوت أسمع من صوت الدرهم والدينار، لا ضربة أوجع وأنكى وقعا من ضربة تنال من الدرهم أو الدينار في نفوس عابديهما ومريديهما. قبل هذا كله ومع هذا كله، التوبة إلى الله عز وجل من فتنة التناحر والتنازع الداخلي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التوبة إلى الله جل جلاله من كل ذنب يسلط به خصومنا علينا وتخترق به حصوننا، فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، والله من وراء القسط. متابعة لهذا السؤال، يقول السائل: هل سكوت المسلمين في فرنسا على الرد على الصور المستهزئة بالدين وللاستخفاف بالإسلام والمسلمين رغم أننا نستنكر ذلك بقلوبنا، هل يعتبر سكوتنا كأننا ندعمهم؟ الحقيقة أنها يعني أن هذا الإنكار من فروض الكفايات. الإنكار بالقلب فرض عين، الإنكار باللسان وباليد من فروض الكفايات، والتكليف يناط بالقدرة ولا تكليف مع العجز. إذا تحقق الإنكار بالقلب تحقق الحد الأدنى الذي ليس وراءه من الإيمان حبة خردل، لكن يبقى بعد هذا الناس درجات، وحظ الناس من الإسلام ومن القرب من الله عز وجل على قدر حظهم من الأخذ بفرائضه والابتعاد عن محارمه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأرجو أن يبذل كل منا ما استطاع ويحتسب ذلك على الله جل جلاله. سائل يقول: أجريت عملية زرع زراعة للشعر، هل يجزي الاكتفاء بمسح جانبي الرأس بالماء؟ كما لا أستطيع أن أغسل وجهي من بداية منبت الشعر نظرا لأنها بداية الزراعة، فهل أتيمم لكل صلاة؟ ومنع الطبيب من السجود على الجبهة 3 أيام حتى لا تتأثر العملية، فهل أسجد أم لا حتى لا تتأثر العملية؟ ما منعك منه الطبيب من السجود على الجبهة؟ هذا عذر مقبول، تستطيع أن تسجد بإيماءة منخفضة أخفض من إيماءة الركوع. نعم، ولك عذرك إن شاء الله، فالتكليف كما قلنا مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز. مسألة مسح جوانب الرأس يجزئ، لأنه لم يتفق بين أهل العلم على وجوب تعميم الرأس كله بالمسح، بل ذهب بعضهم إلى الربع، وبعضهم ذهب إلى شعرات قليلات، ومنهم من ذهب إلى تعميم الرأس كله بالمسح. فالمسألة في محل الاجتهاد والخلاف، ومن وقع في ضرورة أو حاجة ماسة شديدة يتضرر بتركها فإنه يقلد من أجاز. أما قضية غسل الوجه، يا رعاك الله، إذا لم تستطع غسل الوجه من بدايته ولم تستطع أن تمسح على جبيرة، فاغسل ما يمكنك غسله من أعضاء وضوءك، واغتسل وتيمم لما أعجزك غسله. اغسل ما أمكنك غسله من أعضاء وضوءك، وما أعجزك تيمم له، بارك الله فيك. تم إجراء عملية ب8000 جنيه في الأسنان لبنتي. تأمين الطب التابع للشركة يتكفل ب2000 جنيه فقط لفرض الشركة في السنة، هل يجوز بموافقة زملاء العمل استخدام بطاقاتهم العلاجية لتقسيم التكلفة؟ وعلى هذا فإنهم لن يستطيعوا استخدام خدمتي الأسنان طوال العام، علما بأني لا أدفع أي مقابل للتأمين وإنما هو إجباري عند التعاقد. على كل حال، التأمين الإجباري الذي تلزم به القوانين في محل الرخصة، والتأمين الطب الاختياري عند عموم البلوى ومسيس الحاجة وتعذر البدائل من مواضع الرخصة كذلك. وإخوانك هؤلاء الذين طابت نفوسهم بأن يتنازوا لك عن حقهم في الخدمة مقابل أن تتمكن من علاج ابنتك، أرجو أن لا حرج عليك في ذلك، وأرجو أن يؤجرهم على هذا البذل وعلى هذا الإيثار، جزاهم الله خيرا. تأمين أمكنهم، ملكهم هذه الخدمة، فلهم أن ينتفعوا بها لأنفسهم، ولهم أن يؤثروا بها من شاء من زملائهم العاملين معهم في نفس الموقع الذين يتمتعون بنفس التأمين لكن تقاصر سقفهم التأميني عن تلبية حاجتهم الماسة. أرجو أن لا حرج في هذا، لا حرج عليك، وأرجو أن يؤجر إخوانك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إن طابت نفسهم عن التنازل عن هذا المبلغ أو عن مقابله من الخدمة فأرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله، ما دامت لا تترتب تبعات قانونية على هذا التنازل. يعني لابد من تسكين المسألة تسكينا قانونيا صحيحا لا تلحقك به تبعات، يا رعاك الله. أسرة روسية من القوقاز تعيش في بلجيكا، وفي المدارس هناك يمنعون دخول البنات مرتديات الحجاب، وابنتهم قد بلغت من العمر 11 عاما، وبسبب ذلك تفكر الأسرة في العودة لبلادهم. لكن هناك مشكلة، أن عائل الأسرة معاق ومريض صحيا ولن يجد عملا له هناك. من جانب آخر ثمة مساعدة يمكن أن تقدمها حكومة بلادهم لهم، لكنها مشروطة بالرشوة التي تدفع لهذه الجهة المعنية بصرف المساعدة المالية. هل يجوز دفع هذه الرشوة لهم لكي تستطيع العودة ولضمان وجود دخل شهري ثابت لهم؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الرشوة من كبائر الذنوب كما تعلمين. الأصل في الرشوة أنها من كبائر الذنوب. حديث عبد الله بن عمرو، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يعني فمن استطاع أن ينهي عمله وأن يحقق مصلحته وأن يدفع المضرة عن نفسه بغير رشوة فلا ينبغي أن يبتغي بذلك بدلا. أما إذا لم يستطع صاحب الحق أن يحصل على حقه إلا برشوة يبذلها، إذا تعينت الرشوة، كلمة تعينت يعني لم يوجد سبيل غيرها، إذا تعينت الرشوة سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة فتكون الرشوة حراما على من أخذها ورخصة لمن بذلها. ومما استدلوا به على هذا حديث عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها أو متأبطها وما هي لهم إلا نار. قال عمر يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة عليه في بذلها ليدفع عن نفسه مذمة البخل أو التبخيل، وهم يأخذونها إذا كان لا حق لهم فيها فإنما يتأبطونها نارا. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله، أما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما نبذل أموالنا في فداء الأسارى من المسلمين من أيدي المشركين. نحن نبذل المال لهم فينتفعون به، لكن نحصل مقابل على هذا أننا نفتك أسارانا فنبذل المال رخصة ويأخذون المال سحتا وحراما. اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال لطيف، ما مدى صحة هذا الكلام؟ لا تسكن القرى فيضيع علمك أو فيضع علمك، ومن طلب العرى العلا هجر القرى، إن الحقد في الأرياف ميراث، وساخ أبيات الشعر وكلام طويل عريض حول النهي عن سكن القرى. المنهي عنه يا رعاك الله سكن البادية وليس سكن القرى. السفر إلى البادية للإقامة فيها بشكل دائم أمر مذموم شرعا. حديث من سكن البادية فقد جفا، لقول الله سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ومعنى جفا الرجل إذا غلظ قلبه وقسى ولم يرق لبر أو صلة رحم. وهذا هو الغالب على سكان البوادي لبعدهم عن أهل العلم وقلة اختلاطهم بالناس. ويعني الكراهية أو المنع إنما لمن لزم البادية وترك الأمصار والجماعات. علة النهي عن سكن البادية أنها تولد في صاحبها الجفاء، تبعده عن أسباب كمال الدين من العلم النافع والصحبة الصالحة ونحو ذلك من السبل المعينة للخير التي تتوفر في سكان الحواضر. ومن أجل هذا فإن الله لم يرسل رسولا من البادية قط، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أهل الحواضر، القرى مقابل البوادي. التبدي أيضا، السكنة في البدء، يؤدي إلى تخلف المسلم عن كثير من الجمع والجماعات، فيكون بهذا عرضة لتسلط السلطان عليه. معدان بن أبي طلحة اليعمري يقول: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنه؟ فقلت: في قرية دوين حمص. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وحديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها، ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه. ومن أجل هذا نص أحمد بن حنبل رحمه الله على كراهة المقام بقرية لا يقام فيها الجمعة وإن أقيمت فيها الجماعة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وقد جاء في الحديث النهي عن التعرب بعد الهجرة، أي أن يعود إلى البادية ويقيم من الأعراب بعد أن كان مهاجرا. فالتعرب السكنى مع الأعراب، أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابية، وكان إذ ذاك محرما إلا إذا أذن له الشارع في ذلك. زوجة تقول: هل يجوز أن أعق عن زوج المريض المقعد والكبير في السن من مالي الخاص لأن أبويه لم يعق عنه؟ العقيقة يا أمة الله من السنن المؤكدات، فإذا كان الزوج مقعدا وكبيرا فربما يكون أحوج إلى ماله هذا من إنفاقه في هذه السنة، فالأمر ليس من الفرائض الحتمية وليس من الواجبات اللازمة. فتدبري أمرك واستشيري مع أهل الفضل من حولك. الأمر لسنا أمام واجب محتوم ولا أمام فريضة لازمة، أمام سنة جميلة، لكن لابد أن توضع بجوار بقية الواجبات الأخرى. وأسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد. إذا كان الرجل ثريا والمال كبيرا فيسعه ذلك أو يسعك ذلك، إذا كان المال محدودا فتوفير هذا المال لمصلحة أوجب لعله يكون أنفع وأعبد لله وأرضى له جل جلاله. سؤال لطيف: إحدى الأخوات تحب أكل الثلج هنا والشفاء، ووالدها خوفا عليها ينهاها عن أكله، ومع استمرارها في أكل الثلج دون أن يرى والدها، فقال لها والدها: الله شهيد عليك ألا تأكل الثلج مرة أخرى. فهل أكلها الثلج بعد قول والدها ذلك القول حرام عليها؟ نقول لها يا أمة الله إن طاعة الوالدين من طاعة الله، وإن برهما من الفرائض، وإن عقوقهما من الكبائر، وهذا يشمل الطاعات ويشمل المباحات. حتى المباح، إذا طلب منك الوالد أمرا مباحا، أن تشتري له حاجة أو أن تقضي له أمرا وأنت قادر على ذلك ولا تتضرر به، فإن ذلك يجب عليك. قال لك اعمل لي كوباية شاي، شرب الشاي ليس واجبا لكنه شيء يحبه تطيب نفسه به، ما دمت لا تتضرر من هذا فيجب عليك أن تبادر إلى صنع هذا الشاي أو القهوة أو إحضار ماء أو ماء للشرب، ماء للوضوء أو نحو ذلك. ما دمت قادرا على ذلك تجب عليك طاعتهما فيه. ما دام لله طاعة ليس فيه معصية وليست عليك فيه مضرة، فيما كان لله طاعة وليس على الولد المأمور به مضرة، لا ضرر ولا ضرار، إنما الطاعة في المعروف. فيا أمة الله، أنا أظن أن أكل الثلج على هذا النحو وأن استمرار أكله فيه مضرة لك، فأمر والدك لك يتأكد من جهتين، من جهة مصلحتك ودفع الضرر عنك، ومن جهة أن طاعته بر وأن عقوقه كبيرة. أسأل الله جل وعلا أن يعينك على نفسك وأن تتركي أكل الثلج احتسابا طاعة لله جل وعلا، وبرا بوالدك، وإبقاء على نفسك وعلى صحتك وعافيتك. بارك الله فيك. سؤال عجيب أو لطيف، لا يخفى على فضيلتكم ما يحدث في التعليم عن بعد ودخول طالبات ليس ممن نرجو فيهن حمل الرسالة. أيت في فتوى جاءت في دار الإفتاء في إحدى الدول المشرقية، تعليم العلم لغير أهله، والمفتي ينقل عن بعض أهل العلم، فيعني يقول إن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى من حفظ المال، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. وذكر قول عكرمة إن لهذا العلم ثمنا، قيل وما هو؟ فقال أن تضعه في من يحسن حمله ولا يضيعه. فهل لنا بعد ذلك منع مثل هؤلاء من الأسانيد والإجازات؟ وكيف يكون ذلك؟ وما ضوابط المنع؟ هذه تراتيب إدارية يا بنيتي، درت الجامعات الإسلامية إنها تطلب تزكية ممن يتقدمون إليها. لم نزل منذ أيام الجامعة المفتوحة وجامعة مشكاة وغيرها نطلب من المتقدمين إلينا أن يقدموا لنا تزكية تشهد بأن هذا الطالب مرضي السيرة وحسن السير والسلوك. إن القلوب تطيب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. لكن هذه مسألة اجتهادية، يعني الآن المسجد مفتوح يستقبل البر والفاجر والطائع والعاصي، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والمسجد فيه حلق ذكر وفيه مجالس علم لا نستطيع أن نصد عنها أحد. لكن إذا كنا أمام دراسة منتظمة مضطردة لها قواعدها ولها آلياتها، لعل من المناسب أن نطلب تزكية ممن يتقدم لينتظم بصورة مضطردة، وهذا هو الضابط بإذن الله. وإذا حدث خطأ في تطبيق ذلك فهو في محل العفو إن شاء الله. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. تسأل فتقول ماذا يفعل من شعر بثقل شديد وتقاعس عن أداء صلاة العشاء؟ هل يعد منافقا؟ هل يعد منافقا مع شعوره الدائم بالذنب؟ سؤال جميل وفيه تفصيل. أولا، في الباب حديث أبي هريرة المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فواضح أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. يعني من سمات المنافقين أن هذه الصلوات ثقيلة عليهم بصفة خاصة. المنافقون عموما ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. لكن يشتد الثقل والكسل في العشاء والفجر. لكن في الباب تفصيل أيضا، المؤمن الذي يغلبه نومه ويثقل عليه ولا يتمكن من القيام، إب هذا ليس تكاسلا وهو يقظ عن الصلاة، إنما كان نائما وليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. خذ هذا الحديث، حديث صفوان ابن المعطل. جاءت امرأة صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، قالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها، يعني بتطول في الصلاة وأنا مستنيها، وقد نهيتها عنها. فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، كفاية بنت سورة. وأما قولها يفطرني فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. طبعا صيام النافلة مش صيام الفريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك. إحنا ناس، أنا وعيلتي واللي خلفوني، الدنيا كلها حواليا، نومنا تقيل، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فماذا قال الرؤوف الرحيم؟ قال: فإذا استيقظت فصلي، لما تصحى صلي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وحاشا صفوان أن يكون من المنافقين، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت عليه إلا خيرا، كما في الصحيحين. فهذا بعيد أن يكون صفوان كذلك، ولو فرض فإنه معذور بنومه عن الصلاة بسبب ثقل نومه الذي كان معروفا به، وكذا أهل بيته كانوا معروفين بثقل النوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. آخر سؤال.